صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام عن طائفة الخوارج مما يحتاج إليه في هذه الأزمنة لأكثر من سبب. السبب الأول ما تظاهرت به الأحاديث النبوية الدالة على عظم شر هذه الطائفة وعلى بقائها في الأمة في إلى أن يلحق آخرهم بالدجال كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني أن الخبص والتخليط والفوضى في موضوع الخوارج ومن هم وما المراد بهم قد بلغ مبلغا لا يسكت عليه، فقد صار هذا الموضوع محلا لكلام من يعلم ومن لا يعلم. وأدخل في موضوع الخوارج من لا يدخل فيهم بالإجماع، وأخرج منهم من هو داخل فيهم بالإجماع، وذلك أن الإعلام الذي يظهر ويسيطر عليه من ليس من أهل العلم بسبيل وليس من أهل المنهج السوي أصلا يظهرون الأمور دائما على حال من العوار، على حال من شد ذهن المتابع وخلط الأمور وقلب الحقائق، وذلك أدى إلى ضياع حقائق كثيرة من أصل الشرع، وليست فقط في بيان الضال، ولكن أضاعوا حقائق من نفس الشرع حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يتلقوا أمور دينهم من خلال أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يحل الله عز وجل عباده على أحد سوى أهل العلم. قد قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، فمن كان عنده جهالة في أمر دينه فليس الإعلام الهابط الضائع التائه بالطريق الذي يؤخذ منه الشرع، وإنما يؤخذ الشرع من أهله ممن تعلموا العلم الشرعي مربوطا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الكلام عن الخوارج آتيا من هذه الزاوية بتبيين حقيقتهم وإزاحة الغبش الكبير الذي خلط فيه من خلط حتى سبب تشكيكا كبيرا على عوام المسلمين بسبب ما ذكرناه من هذا العبث الإعلامي الذي بلغ مداه في الفتنة والشر كل حد. سوف نبدأ بعد توفيق الله عز وجل بالكلام على الخوارج أولا من جهة المقصود بهم، ما المقصود بالخوارج، بحيث إذا سمعت الحديث النبوي الوارد في الخوارج عرفت الخارجية في هذا الزمن وعرفت الخارجية في الأزمنة المتقدمة وعرفت الخارجية لو خرج لاحقا من خلال ضبط معنى الخوارج ومن أين أتت هذه التسمية. فيقال أولاً المقصود بالخوارج الخوارج لم تكن لهم في بداية أمرهم مبادئ عامة قرروها، بل رفعوا شعارات التفوا حولها وقاتلوا في سبيل تحقيقها، كشعارهم الذي أطلقوه ضد تحكيم الحكمين في صفين فقالوا لا حكم إلا لله، وكتكفيرهم من خالفهم. ولهذا فعلى طالب العلم أن يتفطن إلى أن ما يذكر في كتب المقالات عن الخوارج من إنكار الصفات وإنكار القدر إنما المراد به المتأخرون من الخوارج، أما الخوارج المتقدمون فإن هذه البدع التي أحدثتها المعتزلة والجهمية لم تكن أصلا في وقتهم. ولهذا قال شيخ الإسلام إنهم قد سبقوا هذه البدع، وإنما وجد الضلال في القدر أو في الصفات عند بعض الخوارج المتأخرين ولم يكن هذا موجودا عند المتقدمين، لأن هذه البدع لم تكن قد بدأت عند المسلمين. ويمكن القول إن اسم الخوارج يصدق على من خرج على جماعة المسلمين وأئمتهم، سواء كان الخروج زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أو كان بعد ذلك في أي زمان، هذا ضابط نعرف به الخوارج. اسم الخوارج أيضا يصدق على من أخذ بأصولهم المعروفة من تكفير صاحب الكبيرة والخروج على الأئمة والجماعة. الخوارج لهم فرق كثيرة مشهورة يذكرها المصنفون في المقالات، مثل المحكمة الأولى، ومثل الأزارقة، ومثل النجدات، ومثل الإباضية، فتجد مثل هذه الأسماء تارة في الآثار وتارة في كتب التاريخ. وهذه الطوائف يجمعها إطار عام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو تسميتهم بالخوارج. فإذا قيل الأزارقة فإنهم منسوبون إلى زعيم الطائفة نافع بن الأزرق، وإذا قيل النجدات فإنهم منسوبون إلى نجدة، وإذا قيل الإباضية فإنهم منسوبون إلى عبد الله بن إباض، وهكذا بقية طوائفهم كالصفرية ونحوها هي مجموعة من الطوائف أكثرها باد وانتهى. وبقي من الطوائف القديمة طائفة الإباضية كما سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى لاحقا. ثانيا، ما سبب التسمية، ما سبب تسميتهم بالخوارج، ومن أين أتى هذا الاسم؟ جاءت الروايات بتسمية هذه الطائفة بالطائفة الخارجة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة: تخرج خارجة من أمتي ليس صلواتكم إلى صلواتهم بشيء الحديث. وعند ابن أبي عاصم أنه لما خرجت خارجة بالشام فقتلوا إلى آخر الحديث. وفي الصحيح وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان الحديث. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم فيهم رجل مودا اليد، إلى آخره. فعرفنا بذلك أن تسميتهم بالخوارج جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر مهم، هم خوارج، خرجوا على من؟ هذا يحتاج أن يضبط. إذا قيل إنهم خوارج فمعنى ذلك أنهم قد خرجوا، فهم خرجوا على من؟ معلوم أن الأحاديث جاءت بلزوم الجماعة، وهذا الموضوع النصوص فيه كثيرة جدا. والجماعة مكونة من طرفين اثنين، الطرف الأول الراعي وهو الحاكم، والطرف الثاني الرعية وهم الناس الذين يحكمون. ويستحيل أن توجد جماعة بدون حاكم، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا جماعة إلا بإمام. لا يتصور أن توجد جماعة إلا إذا كان عليها حاكم يحكمها، فإذا لم يوجد حاكم ماذا تكون؟ يكون الوضع وضع فرقة وليس وضع جماعة. ولهذا فالخوارج على من يخرجون؟ يخرجون على جماعة المسلمين نفسها بمفارقة الجماعة، ويخرجون على الإمام بترك طاعته في المعروف. والدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. فقال: من خرج من الطاعة، لأن الله أوجب طاعة ولاة الأمور في المعروف، ومنعنا من طاعتهم في المعصية، فنطيعهم في المعروف. فالخوارج لا تطيع في المعروف أصلا. قال: وفارق الجماعة، كما سيأتي، لأنهم يخرجون على الحاكم ويفارقون الجماعة التي هي جماعة المسلمين. وفي مسلم أيضا في نفس الحديث هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من أمتي على أمتي، خرج من أمتي على أمتي، فالخروج على الأمة. يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهدها فليس مني. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. فذكر هنا مفارقة الجماعة. في اللفظ الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. العرب قبل الإسلام ما كان عندهم حاكم، فكان الواحد منهم يموت في غير جماعة، وإنما هو منتمي إلى قبيلته، إن أساءت أساء وإن أحسنت أحسن. فلما جاء الله بالإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على أمر الجماعة وجوب الطاعة في المعروف، فصار من خالف وفارق الجماعة ولم يطع في المعروف صار خارجا على هذه الجماعة التي قوامها بعد رحمة الله وتوفيقه بتعاون طرفيها من الرعاة والرعية على الحق. فإذا لم يوجد هذا التعاون وصار هناك خروج على نفس الجماعة وعدم طاعة في المعروف حصل في الجماعة الخلل كما وقع في تاريخ الأمة قديما وحديثا. إذن عرفنا أن الخروج يكون من طاعة السلطان بالمعروف، وشدد صلى الله عليه وسلم في هذا كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم ورواه البخاري أيضا، فقال: من فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا، الشبر قصير جدا، مع ذلك قال: ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. إذن فهذا وجه خروجهم أنهم خرجوا على هذا النحو الذي قلنا على الجماعة وعلى حاكمها. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، أي فتن وفساد وشرور، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. الأمة الأصل أنها جميع مجتمعة، فإذا أراد أحد أن يفرق هذا الجمع فإنه يضرب بالسيف كائنا من كان. فبدء إشكال الخوارج جاء من جهة الحكم، فإذا رأوا من الحاكم خللا سواء أكان هذا الخلل حقيقيا ومعصية أو كان هذا الخلل خللا توهموه، قالوا: إنه خرج عن حكم الله، والخارج عن حكم الله كافر، بدليل قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال الإمام الآجري في كتابه العظيم كتاب الشريعة: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية، لآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومعلوم، انتهى كلامه رحمه الله، ومعلوم أن مخالفة الحاكم لشرع الله خطأ ولا يجوز أن يقر عليه، وأنه يجب أن ينصح فيه، لكن إذا خالف الحق لا يخرج عليه، لا يطاع في المعصية، لكن لا يعني ذلك أن يخرج عليه. الخارجي ما عنده هذا التفصيل، إنما عنده أنه إذا رآه قد خالف ما يرى الخارجي أنه من الشرع فإنه يخرج عليه، لأن الذنب عندهم كفر، الذنب عند الخوارج كفر. حتى إن بعض غلاة الخوارج يرون أن الصغيرة كفر، الكبيرة عند الخوارج كفر إلى اليوم، مثل إباضية وغيرهم، لكن حتى بعض الغلاة وأظنهم الأزارقة يرون أن الصغيرة كفر. وعلى هذا من سيسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، فلا بد أن يوجد في الإنسان خطأ، فهم يرون أن المخالفة كفر، فلهذا يبالغون هذه المبالغة. لهذا فإنهم كما ذكر الآجري أيضا رحمه الله حين قالوا لعلي رضي الله عنه: لا حكم إلا لله، أجابهم بقوله رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، يعني أنكم قلتم حق، نعم لا حكم إلا لله، لكن ماذا أردتم بها؟ أرادوا بها ما وراءها من أن عليا حاشاه وأجل الله مقامه قد كفر، كما سيأتي في كلامهم عياذا بالله من حالهم. رابعا ما الذي يصنعه الخوارج عادة بعد ذلك؟ إذا علمت أن هذا هو وجه إشكال من جهة الحكم وهذا هو سبب خروجهم، العادة أنهم ينحازون إلى مكان يجتمعون فيه ويسمونه دار الإسلام، ويجعلون أنفسهم هم جماعة المسلمين، ويولون عليهم حاكما يسمونه إماما أو أميرا للمؤمنين، ثم يرتبون على ذلك ثلاثة أمور مرتبطة بما تقدم. الأول أن دار غيرهم دار كفر، وبالتالي فكل دور المسلمين ستكون ديار كفر والعياذ بالله. الثاني أن من لم يدخل في طاعتهم فهم كفار، فلذلك يستبيحون من المسلمين ما يستبيحونه من الكفار، لأنهم في نظرهم مرتدون خارجون عن الحق. الثالث إبطال ولاية من سواهم، فجميع الحكام سواهم باطلة ولايتهم، لأنهم يرون أن الولاية الحقة فيهم. خامسا مسألة تاه فيها كثيرون مرتبطة بما تقدم، وهي هل تصح طاعة أهل كل بلد لحاكمهم؟ فيترتب على ذلك تعدد الأئمة، فيوجد في هذا البلد مثلا حاكم يسمع له ويطاع، ويوجد في بلد آخر حاكم يسمع له ويطاع في المعروف، أم أنه لا يطاع إلا السلطان الذي هو أمير للمؤمنين جميعا، فتكون جميع بلاد المسلمين تحت ولايته كما كان الحال عليه زمن الخلفاء الراشدين. هذا موضوع طرح وصار فيه ما صار من التخليط، والأدلة فيه واضحة بحمد الله، أبينها الآن باختصار لك إن شاء الله. نقول الوضع السوي للأمة أن تكون تحت خلافة واحدة، هذا هو الوضع السوي، وهو الوضع الذي كان زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لكن إذا تفرقت البلاد كما هو الحال في الأمة، متى؟ ليس الآن، بل منذ قرون عديدة. بعض الناس يحاول أن يقول إن هذا التفرق بحيث صار هناك أكثر من والي هو في هذه الأزمنة الأخيرة، ويربطونه بالاتفاقية التي بعد سقوط الدولة العثمانية المعروفة باتفاقية سايسك بيكو، وهذا غير صحيح، وتقرير مجاف لما قرره أهل العلم رحمهم الله زمن وجود الخلافة كما سأذكره لك إن شاء الله تعالى. الحال في هذه الأمة منذ قرون تعدد الأئمة ووجود حكام متعددين في أكثر من بلد، فهؤلاء شرعا يجب طاعتهم في المعروف، لأن الوضع المخالف لطاعتهم في المعروف هو أن تضيع الأمة وتبقى بلا ولاية، فتعود إلى ماذا؟ إلى ما كان الحال عليه في الجاهلية، تعود بلا جماعة. فإن قلت ما الدليل على أنه يطاع كل حاكم في بلد صار فيه له فيه ولاية؟ فالدليل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال فو أي أوفو من الفعل وفى، قال فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال القرطبي شارح مسلم الذي كان في زمن دولة بني العباس، ودولة بني العباس دولة الخلافة سقطت عام 56 و600، قال القرطبي في قوله صلى الله عليه وسلم ستكون خلفاء فتكثر، قال هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر به، ووجد ذلك في غير ما وقت، يعني أن تكثر الخلفاء. ثم ذكر القرطبي نماذج لهذا بدءا من القرن الأول، حيث بايع بعض المسلمين ابن الزبير في المدينة ومكة والعراق واليمن، وبايع أهل الشام مروان، فصار أهل تلك البلاد محكومين بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وصار من أطاع وكان تحت ولاية مروان يطيع مروان. وهكذا الدولة العباسية بعد ذلك لما سقطت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس، ذهب بعض بني أمية إلى الأندلس وهي اليوم أسبانيا والبرتغال، ففتحت تلك البلاد وصار لبني أمية دولة هناك، وصار بنو أمية يحكمون تلك البلاد ويسمع لهم ويطاع فيها، ويسمع ويطاع لبني العباس في المشرق في بغداد في العراق ومصر والشام والجزيرة وغيرها، فصار أولئك يطاعون وصار بنو العباس يطاعون. وهذا في فترة متقدمة، دولة بني أمية سقطت عام 31 و100 يعني في القرن الثاني. الوضع بعد بني العباس اشتد أيضا وتفرقت نفس دولة بني العباس وصار هناك عدة ولايات. فالذي يقول إنه لا يطاع إلا الخليفة الذي يكون مثل عمر رضي الله عنه قد حاز جميع بلاد المسلمين، يلزمه أن يكون الأمر في الطاعة غير سليم في تلك القرون، فيترتب على هذا أن تلك الولاية وتلك الطاعة في غير محلها. وهذا لا شك أنه كما قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الخلافة يعني بالوضع الذي كان سابقا كانت قبل دولة كانت قبل وقت الإمام أحمد، يعني دولة الخلافة القوية كانت زمن الخلفاء الراشدين حيث حازت جميع البلاد، وكذلك زمن بني أمية فكانوا أقوياء سيطروا على البلاد خاصة بعد عبد الملك بن مروان، إلى أن جاء العباسيون فاجتاحوهم فسيطروا على مناطق شاسعة من دولة بني أمية، فخرج طائفة من بني أمية وأقاموا دولة في الأندلس، فصار أولئك يطاعون في المعروف وبنو العباس يطاعون في المعروف. ولهذا قال شيخ الإسلام شيخ محمد رحمه الله: من قال إنه لا يطاع إلا السلطان الأعظم فقد خالف الإجماع، وصدق رحمه الله، لأنهم يطاعون إذا صارت لهم ولاية على موضع فإنهم يطاعون. فأما الخلافة فهي الوضع السوي الصحيح، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يطاعون وتبقى الأمة في حال من الفوضى إلى أن تأتي الخلافة بعدما الله به عليم من السنين أو القرون. فهذه مسألة أربكت كثيرين وتكلم فيها من تكلم بلا علم وزعم أنه لا يطاع إلا السلطان العام الذي يسيطر على بلاد المسلمين، وهذا مجاف كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، مجاف لقول علماء الأمة جميعا. وإنما يتسرب مثل هذا للأسف الشديد يتسرب من خلال تقريرات لأناس إما ليسوا من أهل العلم الشرعي أصلا، وإما من أناس لديهم شيء من اللوثات والتأثر، ولا سيما بالمذهب العفن القذر، المذهب الذي يعم أوروبا وهو المنهج الديمقراطي، الذي يقولون إنه تكون فيه الطاعة للحاكم من خلال الشعب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الشعب هو مصدر السلطات كما يصرحون، ومعنى كونه مصدر السلطات أن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية تكون عند الشعب. هذا وضع وثني يتناسب مع وثنية أوروبا وأضرابها، أما أن يكون الشعب في الإسلام هو الذي يشرع فحاشا لله من هذا. التشريع حق الله عز وجل، وسمى الله تعالى المشاركة في التشريع شركا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلما تأثروا بلوثة الفرنسيين ولا سيما بعد الثورة، وكذلك المد قديم في موضوع الديمقراطية التي معناها حكم الشعب وأصلها يوناني وصار لها مجموعة من التطبيقات في الغرب، قالوا إن المرجع إلى الشعب في هذا، بما في ذلك السلطة التشريعية. ولهذا يقولون في غير ما مواربة: الشعب مصدر السلطة، هكذا يصرحون. فهؤلاء لديهم هذه اللوثة، فبناء عليه قرروا ما قرروا، وإلا ما يقرره علماء الإسلام على خلاف هذا قطعا. ونعطيك فائدة مهمة جدا في الدولة الإسلامية وحقيقتها: الدولة الإسلامية مثل الشخص المسلم، كما أن المسلمين يتفاوتون ويزيد الإيمان وينقص، فيوجد من إيمانه عظيم راسخ ويوجد من عنده تقصير وعنده شيء من المخالفة، هذا من أهل الإيمان وهذا من أهل الإيمان، وبينهم هذا التفاوت، فكذلك الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية لها حد لن يبلغه أحد، وهو الوضع السوي الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتطبيق من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأجل والأعلى، وليس بعده إلا تطبيق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بعده تطبيق بني أمية، ولا شك أنه دون تطبيق الراشدين قطعا، ثم تطبيق بني العباس للدولة الإسلامية، ولا شك كما قرر شيخ الإسلام وغيره أنه دون تطبيق بني أمية. فبني أمية دولتهم خير من دولة بني العباس، ومع ذلك دولة بني العباس ودولة بني أمية والخلافة الراشدة يشملها جميعا اسم الدولة الإسلامية. لكن هل دولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثل دولة أبي جعفر المنصور؟ حاشا لله. لكن مع ذلك دولة أبي جعفر المنصور العباسية دولة إسلام بلا شك، هذا بإجماع أهل العلم. وهكذا دولة بني أمية، دولة عبد الملك بن مروان دولة إسلام، هل هي مثل دولة الصديق أو دولة عمر؟ حاشا لله عز وجل. فكما أن عندنا معاشر المسلمين أن نسم الإيمان عن أهل السنة أن نسم الإيمان يشمل الأتقياء الذين هم مسارعون في الخيرات، ويشمل العصاة الذين عندهم تلويث، فكذلك اسم الدولة الإسلامية. ولا تخرج الدولة عن نطاق الدولة الإسلامية إلا إذا صار فيها كفر، قال صلى الله عليه وسلم: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كل هذه قيود حتى لا يأتي أحد فيقول هذه دولة كافرة بلا دليل. قال: حتى تروا كفرا، وكلمة كفر شرعا واضحة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: بواحا، يعني ظاهرا جليا بينا. ثم زاد صلى الله عليه وسلم فقال: عندكم فيه من الله برهان. وما هو البرهان؟ برهان الدليل المستقى من العلم، لا المستقى من التقريرات والمناقشات الهائجة والفوضوية الحاصلة، وإنما يكون التكفير سواء للدولة أو للفرد يكون ببرهان جلي بين على وقوع التكفير. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي احتاج إلى الكلام عليها امتدادا لموضوع التعريف بالخوارج. يأتينا سادسا سبب ضلال الخوارج، لماذا ضل الخوارج؟ روى ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم. الحديث فدل الحديث على أنهم يضلون، لأن الذي يتيه التائه هو الضائع، يضلون عن الحق وهم يظنون أنهم عليه. وروى مسلم حديثا عظيما جدا أنصح كل شاب بحفظه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يعني يقرؤون القرآن ويستدلون به، يظنون أن دلالات الآيات القرآنية تشهد لقولهم، والأمر بخلاف ذلك، الأدلة عليهم وليست لهم. نعطيك مثالا تطبيقيا ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كيف يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما ذكره البخاري ورواه مسندا الطبري في صريح السنة، قال عن الخوارج: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، آيات نزلت في الكفار، يعرف ابن عمر وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم سبب نزولها ومراد الله تعالى بها، ففهموا هذه الآيات من تلقاء أنفسهم منقطعين عن فهم الصحابة وعن سبب نزولها وعن وجه دلالة الآية، فأنزلوا الآيات على المسلمين، فلهذا استحلوا من المسلمين ما لا يستحل إلا من الكفار، واستدلوا على فعلهم هذا بالقرآن. فهذا وجه كونهم يحسبون القرآن لهم وهو عليهم، إذن ضلالهم جاء من هذه الجهة. ولا يزال الجاهلون بكتاب الله يضلون من هذه الجهة إلى اليوم، من الخوارج ومن غير الخوارج، يقرؤون النصوص يحسبون أنها لهم وهي عليهم، لأن النصوص أيها الإخوة تفهم على حسب فهم السلف الصالح. السلف الصالح، السلف الصالح دائما نكررهم، من هم السلف الصالح؟ سيد السلف الصالح ورأسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أفهم الصحابة رضي الله عنهم معاني هذه النصوص. الصحابة رضي الله عنهم أفهموها التابعين، والتابعون أفهموها أتباع التابعين، وهي موجودة بحمد الله، معاني هذه النصوص جلية بينة، تجدها في تفسير الطبري للآيات، وفي تفسير ابن أبي حاتم، تجدها مسندة مروية عن الصحابة وعن التابعين في الكتب التي تروي الاعتقاد، كشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، الشريعة للآجري، السنة لابن أبي عاصم وأمثالها. فمعاني هذه الآيات يجب أن تفهم بحسب فهم السلف رضي الله عنهم، فإذا وجد عند أحد فهم على خلاف فهم السلف فالخطأ في فهمه قطعا، وإلا فإنه يترتب على هذا أن السلف معاذ الله من ذلك قد ضلوا في فهم الآيات حتى أتى هذا الشخص وفهم الآيات وبين مراد الله بها. الفهم السوي الصحيح فهم السلف. أين فهم السلف؟ موجود بحمد الله ومنته في كتب التفسير، تجده مرويا عن السلف بالسند، في كتب الاعتقاد المسندة التي تروى فيها العقيدة في القدر في النبوة في الإمامة في الولاية، تروى بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين، موجودة بحمد الله تعالى مفصلة. فإذا كانت عقيدتك على عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فوالله لتنجون في الدنيا والآخرة، وإن وجد عندك ما هو على خلاف قول الصحابة رضي الله عنهم فاهرب من هذا الفهم، فإنه فهم سيعطبك في الدنيا وستجد غبه في الأرض. سابعا، نسوق بعض الأحاديث الواردة في الخوارج، وأحاديث الخوارج رواها الشيخان، وهي في مسلم أكثر من البخاري، هي في مسلم أكثر منها في البخاري، نسوق بعض الروايات منها في البخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه كتابا قال فيه: كتاب استتابة المرتدين والمعادين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. في هذا الحديث، في هذا الكتاب من صحيحه، ذكر بابا قال فيه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ومن هذا أخذ ابن حجر أن البخاري رحمه الله كما سيأتينا يفهم من تبويبه وإدخاله الخوارج في هذا الباب أن الخوارج مرتدون، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تعالى والكلام عليه، هل الخوارج مرتدون أو غير مرتدون. لكن إدخال البخاري هذا الباب في هذا الكتاب استنبط منه هذا، ثم ذكر قول علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إناء إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ثم روى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه لما سئل عن الحرورية، والحرورية هم الذين انحازوا إلى بلدة الحروراء وسموا أنفسهم بجماعة المسلمين وكفروا علي رضي الله عنه ومن معه، فسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء وهي موضع في الكوفة. لما سئل عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها. ما الفرق؟ إذا لم يقل منها وإنما خرج فيها فيمكن أن يخرج في الأمة من ليس من الأمة، هذا مراده رضي الله عنه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى أرصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. ثم روى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. مسلم رحمه الله تعالى، وذكر أيضا أحاديث أخرى، روى عدة أحاديث في هذا وهو أكثر سوقا لها من البخاري، اتفق مع البخاري في بعضها، وزاد على البخاري منه. جاءت النصوص في الخوارج بوصف محدد نريده هنا، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالأشرار في غير ما حديث. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: هم شر الخلق والخليقة. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس. أنت تعلم أن وقت الفرقة وقت ضعف، فيخرج الخوارج في وقت الفرقة، وهذا وقع حينما حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال بين علي رضي الله عنه وبين معاوية وعلي رضي الله عن الجميع، وبين علي وبين أهل الجمل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم: يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، التحالق أي أنهم يحلقون شعرهم. قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق. في حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل وقال في آخره في هؤلاء الخوارج: فاقتلوهم هم شر البرية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. وفي حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لقيتمهم فاقتلوهم شر الخلق والخليقة. تأمل كثرة ما سموا بالأشرار في الأحاديث. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، الأحاديث الصحيحة، في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه لما أتي برؤوس الأزارق نصبت على درج دمشق، جاء فلما رآهم دمعت عيناه ثم قال: كلاب النار، كلاب النار، هؤلاء شر قتلى، قتلوا تحت أديم السماء، شر قتلى، قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. فلما سئل: أبي رأيك قلت كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته؟ قال: إني إذا لجريء، يعني عندي جرأة وقلة تقوى لله إن تفوهت بهذا الكلام من تلقاء نفسي، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا فعدد مرارا. لاحظ في الحديث كثرة ما نسب إلى الشر، الشر بالصيغة العامة شر الخلق، شر قتيل، قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، وبالمعنى الخاص شرار أمتي. ما وجه الشر المنسوب للخوارج؟ بيّن أهل العلم وجه الشر المنسوب لهم أن الخوارج لما ارتضوا مسلك التكلف والتعمق المذمومين ترتب على صنيعهم هذا شر مستقيم، ذاقت الأمة منه الويلات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة عنهم حين اعترض أول الخوارج على قسم قسمه صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا المتنطع سيكون له شيعة، قال صلى الله عليه وسلم: يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. المتعمق هو المبالغ في الأمر، المتشدد فيه، الذي يبلغ، الذي يطلب أقصى غايته، بمعنى أنهم يتجاوزون الوضع السوية الذي جعله الشرع، فيبالغون مبالغة منكرة، ويتشددون تشددا في غير محله، ويتنطعون على خلاف ما جاءت به السنة. يوضح لك ذلك ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذا من التنطع، أن تنزل آية في أبي جهل وفي أبي لهب فتأخذ هذه الآية فتنزلها على أحد من المسلمين، أشك أن هذا من التنطع ومن التشدد الذي ذكر عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الخوارج. الخطورة الكبيرة إذا أخذت الآيات التي نزلت في الكفار من جهة حكمهم كقتلهم، ومن جهة مآلهم في الآخرة كالحكم بكونهم في النار، فأنزلت على المسلمين، أشك في خطورتها بأن يحكم للمسلم بالحكم الذي لا يجوز أن يحكم فيه إلا للكافر. من أعجب ما في هذا الصنيع وهو التعمق والتشدد أن أهل الكفر يسلمون من أذى الخوارج ويتوجه أذاهم لأهل الإسلام في العموم الأغلب. وبذلك جاء الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر. فتجد أن هذا التعمق من قبلهم كان شر محض، لأن الذي شقي بهذا التعمق هم أهل الحق وهم المسلمون، وسلم منهم أهل الباطل، وهذا من دلائل الجهل العظيم الذي أطبق على هؤلاء. نعطيك نموذجا يدلك على كون أهل الإسلام يشقون بهم ويسلم منهم أهل الكفر. لما مروا على عبد الله بن خباب، خباب هو الصحابي الجليل المعروف رضي الله عنه، مروا على ابنه عبد الله فأخذوه، فأخذ بعضهم تمرة ساقطة من نخل، هذا النخل لمن؟ لرجل من أهل الذمة، فألقاها في فيه، فقال بعضهم تمرة معاهد، فبما استحللتها؟ المعاهد يعني من اليهود أو النصارى، يقول كيف تستحل التمرة وهي المعاهد؟ فألقاها من فيه من الورع، تمرة معاهد. ثم مروا على خنزير معاهد فنفحه بعضهم بالسيف ضربه، فقال بعضهم خنزير معاهد فبما استحللته؟ فقال عبد الله رحمه الله ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا، يعني هذا الخنزير؟ قالوا نعم. قال أدل. فقدموه فضربوا عنقه، يعني هم يتورعون عن هؤلاء المعاهدين في تمرهم وفي خنازيرهم، لكن أخذوا ابن هذا الصحابي الجليل فضربوا عنقه. لهذا كان من آثار ما صنعته الخوارج كثرة سفك الدماء وقتل الأخيار من المسلمين وقتل من لا يجوز قتله من عوام المسلمين وضعفائهم، ويأتي أنه حتى كان أن منهم من كان يستحل حتى قتل الصغار والصبيان. من أول سلف للخوارج؟ هو عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، اعترض على قسم قسمه صلى الله عليه وسلم وقال أعدل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم مع صلاته. لاحظ الكلام موجه للصحابة الذين هم من أعظم الناس عبادة، يقول فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا مبدأه. لكن متى خرج الخوارج بالسيف؟ الخوارج المشهور أنهم خرجوا بالسيف على علي رضي الله عنه كما ذكر هذا غير واحد من أرباب المقالات، وقاتلوه حتى أبادهم رضي الله عنه في موقعة النهروان. لكن واقع الأمر أن الخوارج كانوا زمن عثمان رضي الله عنه، وهم الذين دخلوا عليه بيته وقتلوه تلك القتلة الشنيعة بين أهله ونسائه، ولم يرعوا كونه صحابيا وكونه خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرعوا صحبته، ولم يرعوا كون المدينة حرما، فتقدموا وقتلوه تلك القتلة الشنيعة التي فيها شيء من التعذيب الشديد له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأخذ أحدهم بلحيته حتى سمع صوت أضراسه، ثم ضربه الآخر بمشقص، ما ضربه حتى بسيف حديد، حتى سال الدم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات على هذه الهيئة الشنيعة. لا شك أن قتلته هم الخوارج. ثم انحازوا إلى جيش علي رضي الله عنه ودخلوا فيه، ثم لم يكونوا ذوي طاعة فاستعصوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موقعة صفين كان من رأيه أن يستمر القتال حتى ينتهي الأمر، فلما رفع أهل الشام المصاحف على الأسنة وطلبوا أن يحتكم إلى القرآن، قال الخوارج لعلي رضي الله عنه يا ابن أبي طالب أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه، وإلا فوالله لنأخذنك برمتك ولن نلقينك إلى أهل الشام. أهل فوضى كما سيأتي إن شاء الله في أوصافه. فلما أوقف علي رضي الله عنه الحرب بعد أن أخذ عليهم أنهم هم الذين أمروه بإيقاف الحرب، ندموا وقالوا إنك أوقفت الحرب وكان الواجب أن تتمها فقد كفرت بالله بذلك، فقال إنما أوقفتها بسببكم. قالوا كفرنا نحن وتبنا من كفرنا، فتب أنت من كفرك كما تبنا من كفرنا. فبدأ هنا التكفير بالذنب، وكما يقول شيخ الإسلام أول ضلال وجد في الأمة التكفير بالذنب على يد الخوارج. وقت خروجهم، خروجهم قطعا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مبدأهم قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، لكنه أضعف أقل من أن يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ما قال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من ضرئه من سيأتي على نفس حاله. والدليل على أنهم يخرجون بعد النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي، وذكر الخوارج عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله سيخرج آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، فدلت هذه النصوص على أن الخوارج خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث فيها أمر مهم جدا، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم سلموا من التلبس ببدعة الخوارج، لأنهم رضي الله عنهم لم يكن فيهم خارجيون. ولهذا لما أتى ابن عباس رضي الله عنهما وناظر الخوارج نبأهم على دلالة على ضياعهم وكونهم تائهين، قال أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن النبي صلى الله عليه ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد. يعني تفطن تدبروا يا معاشر الخوارج، كيف لم يشارككم في بدعتكم هذه أحد من الصحابة؟ فلو كان في بدعتكم هذه خير لكان فيها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترون جهلكم أن تنحازوا وحدكم ويكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار على حد مخالف لما أنتم عليه؟ ولهذا قال قتادة رضي الله عنه رحمه الله إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام وأزواجه، يعني كان ذلك زمن وجود عدد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، يعني إن خرج أي ما خرج ولا روى الذي هم عليه. إذن الخوارج خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم أحد من الصحابة، هل سينقطع الخوارج؟ النصوص دالة على أنهم سيستمر شرهم في هذه الأمة. وفي هذا حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال كلما خرج منها قرن قطع، حتى عددها زيادة على 10 مرات. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أكثر من 20 مرة. ما نهاية الخوارج؟ هل ثمة وقت سينتهي عنده الخوارج ما دمنا قد علمنا أنه يستمر خروجهم؟ نهايتهم نسأل الله العافية والسلامة أن يتبعوا الدجال. وهذا يدلك على أن التعمق والزيادة والمبالغة تنتكس بصاحبها إلى الضد، فإذا خرج الدجال صاروا من أتباعه وأصحابه. والدجال معلوم أنه والعياذ بالله يدعي أنه الرب، فيعود هذا التشدد والتنطع الذي يزعمونه يعود والعياذ بالله طاعة للدجال واتباعا له في زعمه أنه هو الرب، نسأل الله العافية والسلامة. دل على هذا أكثر من حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج في عراضهم الدجال، وقوله حتى يخرج آخرهم مع الدجال، وهذه عاقبة الخروج عن حد الشرع. من زاد على حد الشرع وبالغ فإنه يمكن أن ينتكس إلى الضد، كما حصل من أناس الآن من الليبراليين وغيرهم كانوا من أشد الناس تشددا، ثم إنهم نسأل الله العافية انتكسوا وصاروا يكتبون الكتابات العظيمة المروعة القذرة وأصولهم خوارج، وأنهكوا وأتعبوا مشايخ هذه البلاد على رسم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ما أكثر ما ذموه وما أكثر ما سبوه، ثم في النهاية نسأل الله العافية انتكسوا إلى الضد، لأن من زاد وبالغ وخرج عن حد الشرع فإنه يمكن أن ينتكس إلى الضد على خلاف ما بدأ به. مكان خروجهم، أول خروجهم يكون من جهة المشرق كما جاء بهذا أكثر من حديث عنه عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من أمته هؤلاء القوم من قبل المشرق. في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه تحديد خروجهم بموضع في المشرق أنه أهوى بيده إلى العراق، وأشار إلى العراق وأخبر أنهم يخرجون من جهة العراق. من أمور الخوارج المعروفة شدة تعبدهم مع مروقهم من الدين. في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصحابة من أعبد الناس. الصحابة رضي الله عنهم كان وردهم في قراءة القرآن أن يختموه كل أسبوع رضي الله عنهم. عدد منهم كان يصلي عند انتصاف الليل أو عند ثلث الليل، بعضهم كان يصوم صوما طويلا جدا، فمنهم من كان يصوم يوما أو يفطر يوما كعبد الله بن عمرو وأمثاله. مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صيامكم وصلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، فدل على أن عندهم شيئا كثيرا من التعبد، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم. فأخبر أنهم مع شدة تعبدهم فإنهم والعياذ بالله يمرقون من الدين. ما مآلهم في الآخرة؟ دلت النصوص التي سقنا على أنهم يكونون من أهل النار والعياذ بالله. دليل على هذا ما ثبت في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: كلاب النار. وفي لفظ من طريق ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلاب أهل النار. قال المناوي في بيان الحديث: ذلك يتضمن أمرين، كونهم في النار، والأمر الآخر عياذا بالله أنهم في موضع خسيس من النار، لأن الكلاب بالموضع الأخص في الدنيا، هذا هو المعلوم. فلهذا قال: كلاب النار. وهذا يدل على أنهم في موضع دنيء فيها، نسأل الله العافية. الحكم فيهم، الحكم فيهم من جهة الدنيا، قد علمنا مصيرهم في الآخرة. من جهة حكمهم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوهم حيث وجدتموهم. وقال صلى الله عليه وسلم بنفسه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد بالاستئصال، يعني باستئصال عام. يجي أمر عن حكم الخوارج من جهة ارتباطهم بالإسلام من عدمه، هل هم مسلمون أو ليسوا بمسلمين؟ جزم طائفة من أهل العلم بأن الخوارج مرتدون، واستدلوا لذلك بعدد من النصوص الدالة على أنهم في نظر هذا الفريق من أهل العلم أنهم مرتدون. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرجون من الدين ثم لا يعودون إليه. فقوله يخرجون من الدين هذا يدل على أن ثمة مباينة للدين، ثم أكده بقوله ثم لا يعودون، لأن الإنسان قد يخرج من الدين ثم يعود. مما استدلوا به، وهو مما استدل به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لأنه كان يرى كفرهم، استدل على كفرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. القتلى تحت أديم السماء كثير، منهم عصاة، منهم كفار. يقول فقوله صلى الله عليه وسلم: شر قتيل تحت أديم السماء، يدل على كفرهم. قال لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قتيلهم شر قتيل والقتلى تحت أديم السماء كثير، قال يدل على كفرهم. لكن الصحيح إن شاء الله الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخوارج مع عظيم شرهم وكونهم محكوما لهم بالنار فإنهم غير مرتدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيرهم، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين. وقال أيضا: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف نجدة الحروري، لأن نجدة الحروري استولى على منطقة كان فيها عبد الله بن عمر، فكان ابن عمر يصلي خلفه، ولو كان ابن عمر يكفر نجدة ما صلى خلفه. وهكذا كانوا يدفعون لهم الزكاة لأنهم أرغموا الناس على ذلك. وممن دفع لهم الزكاة فارس النبي صلى الله عليه وسلم الكبير سلمة بن أكوع رضي الله عنه، فإنه حين قتل عثمان خرج من المدينة واتجه إلى البادية وتزوج امرأة من أهل البادية ومكث فيها 40 سنة بعدا عن القتال الذي حصل. فاستولى الخوارج على تلك المواضع في البادية، فكان سلمة يدفع للخوارج الزكاة. فلو كانوا كفارا ما صلى خلفهم الصحابة ولا دفعوا لهم الزكاة. قال شيخ الإسلام: وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، لأنهم كانوا يستفتون الصحابة كما سيأتي إن شاء الله نماذج لها. قال رحمه الله: وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق. الذين قاتلهم الصديق يختلفون، فيهم من ادعى النبوة وفيهم من منع الزكاة وقاتل عليها، فأولئك مرتدون. قال: ما جعلهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق، هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، وما رويا من أنهم شر قاتلة تحت أديم السماء. يقول: معه كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيهم بهذا ووصفهم بكل هذا، يقول: إلا أن الصحيح أنهم ليسوا كفارا مرتدين. لكن قول شيخ الإسلام إن جميع الصحابة ما كفروهم الذي يظهر أنه محل نظر، لأن أبا أمامة رحمه رضي الله عنه كان يرى كفرهم. ويشعر قول أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، يشعر بشيء من إما التردد في حكمهم أو الجزم بأنهم غير مسلمين. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم كما قرر شيخ الإسلام أن الخوارج غير مرتدين، هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. وإن كان اختيار البخاري رحمه الله تعالى وهو قول صحابي جليل كأبي أمامة رضي الله عنه، وقول أيضا طائفة من أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار. والدليل الذي يجلي لك هذا: من الذي ابتلي بالخوارج من الصحابة؟ الذي ابتلي هو علي رضي الله عنه. ماذا كانت سيرته معهم؟ لا ريب أن علي رضي الله عنه قد عاملهم معاملة المسلمين، ولو كانوا مرتدين لما جاز لعلي أن يترك قتاله، لأن المرتد لا يجوز أن يترك، إما أن يقتل كما يقتل المرتد، أما إذا حاز إلى جهة ووضع له قوة وسلطة فلا يجوز أن يترك. فرأى أنهم ليسوا مرتدين، ولو كانوا مرتدين لقاتلهم رضي الله عنه، ولهذا ترك علي رضي الله عنه قتالهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب، وأبوا أن يسلموا قاتله لأنه طلب أن يقال سلموا لنا قاتل عبد الله، فقالوا كلنا قتل. فعند ذلك قاتلهم كما قال حميد بن هلال: لم يستحل علي قتال الحروراء حتى قتلوا ابن خباب. لما طلب الناس من علي رضي الله عنه قتالهم قبل ذلك قال: لا، حتى يقتلوا. يقول: فإذا قتلوا قاتلناهم. هذا مجمل ما يقال في أمر الخوارج بإيجاز. لا بد هنا من التنبيه على أمر يتعلق باسم الخوارج، وهو خطر التلاعب باسم الخوارج وترامي الناس به دون ضابط. قد علمت أن الخوارج فيهم هذا المعنى ولهم هذا الحد وفيهم هذه النصوص، فمن الأمور المنكرة التي لا تحل ولا تجوز أن يترامى الناس الآن بكونه فلان من الخوارج وهو ليس من الخوارج. نقرر هنا أن الرمي بالكفر أو التبديع أو التفسيق حكم شرعي. إذا وقع موقعه فكفر من يستحق التكفير، وفسق من يستحق التفسيق، وبدع من يستحق التبديع، فهذا من أداء الأمانة ومن بيان حكم الله عز وجل. أما إذا لم يقع الحكم بالتكفير أو التبديع كالخوارج، القول بأن فلان من الخوارج، إذا لم يقع موقعه فإن الذي أطلقه على خطر عظيم لجرأته على استخدام أسماء الشرع في غير محله. ومن ذلك هذا التسيب والفوضى العارمة الآن في إطلاق اسم الخوارج على من لا يصح إطلاقه عليه. بلغ الأمر حدا سخيفا، صار فيه الروافض يطلقون اسم الخوارج على أهل السنة، مع أن كل أمر يذم به الخوارج فهو في الروافض. فالتكفير الذي تطلقه الخوارج بغير حق الشيعة قد بلغوا فيه منتهى، فبدأوا بخيار الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الإسلام إلى قيام الساعة، كل هؤلاء عندهم كفر. فالشيعة فيهم نفس مزية الخوارج. أما استحلال الدماء الذي كانت تستحل الخوارج ولا تزال، اشرب باليمين يا أخي لا تشرب باليمين. استحلال الدماء فإجرام الروافض في استخدام سفك الدم في فترات متطاولة في تاريخ الأمة هذا كثير جدا، ومنذ ثورتهم الخبيثة زمن الخميني إلى يومنا هذا قتلوا في الأمة ألوفا لا تحصى، وخططوا لتدمير بلاد بأسلحة. فكل صفة دم في الخوارج فهي في الروافض. فمن العجائب أن الروافض يصفون غيرهم بالخوارج، مع أن صفات الخوارج الخبيثة موجودة في الروافض. أما في محيط المنتسبين للسنة فقد اجترأ كثيرون على رمي غيرهم بالخروج، وقابلهم هؤلاء الذين رموا بالخروج قابلوهم برميهم بالإرجاء، مع أن هاتين البدعتين بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج لها معالم واضحة لا تخفى على أهل العلم، لكن الجرأة على أحكام الشرع وقلة الورع جعلت هؤلاء يتقاذفون بهذه البدع لمجرد غضب يغضبه أحد يسعى لإسقاط خصمه فيقول أنت خارجي، وذاك يسعى ويقول بل أنت من المرجئ. ما الخطر في مثل هذا؟ الخطر أن الناس إذا فشى تقاذف البدع بينهم هانت هذه البدع وسهلت، لأنهم يرونها يرمى بها المستحق وغير المستحق. فإذا أطلقت بدعة الخوارج على المستحق من قبل أهل العلم فإن ذلك يهون في الناس، لأن الناس صاروا يسمعونها تطلق على طلاب علم وعلى علماء وعلى أفاضل، فإذا أطلقت على من هو خارجي فعلا فإن أمر ذلك يهون في الناس. من أعظم التلبيس وأشد الكذب والزور رمي شيوخ السنة وأئمتها بالخروج وأنهم معدودون في الخوارج وأن الأحاديث الواردة في الخوارج تشملهم، وعلى رأس من ظلم ورمي بهذا شيخ الإسلام الإمام الجليل محمد ابن عبد الوهاب الذي قرر أهل العلم أنه هو المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر. سعى جمع كثير من الليبراليين والروافض والمسلخين من السنة ومخرف الصوفية، سعوا وترى هذا السعي الآن سعيا مرتبا منظما ومن عدة جهات، سعوا إلى وصم هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه بأنه من الخوارج. الحملة منسقة ومبدأها بعد أحداث التفجيرات التي كانت في أمريكا، حيث قاد متعصب اليهود الأمريكيين حملة تشويه شديدة للشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه، ووجدوا رجع الصدى من أبواقهم في داخل هذه البلاد وفي خارجها ممن أعانوهم على هذه الحملة، وظهرت كتابات صحفية ومقابلات إذاعية وتلفزيونية، وعقدت مؤتمرات كلها تحمل على عاتقها تشويه دعوة هذا الإمام والسعي في تصوير دعوته بأنها دعوة خارجية. الواقف على دعوة الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه من خلال ما قرره رحمه الله وقرره أئمة الدعوة يدرك بطلان ما يقرر بشأنهم رحمة الله تعالى عليهم، ويدرك بركة هذه الدعوة على الأمة وعلى أن هؤلاء يقصدون كما قررنا عدة مرات ضرب منهج السلف من خلال إسقاط حملته. هذه مسألة يجب أن يتفطن لها الشباب. لو يأتي شخص يقول مذهب السلف باطل الأمة ترتعب من هذه الكلمة، ما الطريق لإسقاط مذهب السلف؟ مذهب السلف له حملة، له دعاة يسقطون حملة مذهب السلف، فإذا أسقطوا هؤلاء الحملة وهؤلاء الأئمة سقط مذهب السلف. من الذي حمل مذهب السلف القرون؟ الروافض، الخوارج، الأشاعرة، الماتريدية، مخرف الصوفية، أبدا لم يرفعه إلا الشيخ الإمام محمد وتلامذته رحمه الله. فمرادهم إسقاط منهج السلف في المقام الأول كما قلنا. فمن هنا يجب أن يتفطن إلى هذا الأمر، وأن هذه الحملة المنسقة ليس المقصود بها رجل يدعى محمد بن عبد الله، وليس المقصود ابن تيمية، ولا المقصود أحمد بن حنبل. المسألة أبعد، المقصود أن يضرب المنهج الذي يمكن أن يرفع الأمة، وهو الله ليس منهج المخرفين من الصوفية ولا الروافض ولا الخوارج ولا أهل الكلام الباطل من المتكلمين الأشعرية والماتريدية وبقايا الجهمية، هو منهج السلف. فبدلا من أن يضرب منهج السلف مباشرة يضرب حملته ويشكك فيهم ويوصفون بالتشدد. والشيخ رحمه الله تعالى قد بيّن في كتبه بشكل جلي صريح كالشمس ما يستحله من الكفار الذين كفرهم صريح، ومن الذين يقصدهم بالكفر، وأنه لا يكفر بتاتا بالعموم. وجمع هذه المقولات وأجاب عليها بجواب قال فيه في مبدأه: نقول عن هذه سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم فصل رحمه الله. ولهذا لما دخل أئمة الدعوة عام 1218 مكة كان فيها عدد ممن هم على عداء شديد لأئمة الدعوة وردوا عليهم، ولما دخلوا مكة كانوا موجودين لم يقتلوا منهم أحد. وناقشوا علماء مكة مناقشة عظيمة، كتب بعدها علماء مكة كتابة أقسموا فيها بالله أنهم يكتبونها غير مكرهين، يشهدون الله الذي لا إله إلا هو غير مكرهين، أن عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي العقيدة السوية الصحيحة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعود إلى ما قلناه في هذا الموضع المهم الخطير، وهو محاولة وصم هذا الإمام الجليل بأنه من الخوارج، وأن الواجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يستدركوا الأمر، وأن يحاسب كل ناعق من كتاب أو أهل مقابلات أو أهل مواقع، أن يحاسبوا محاسبة صارمة أمام القضاء، وأن يقال أثبتوا أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الخوارج، وإلا فما معنى الاستقالة عليه؟ وهذه الدولة إنما أسست من اتفاق هذا الإمام مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فهؤلاء القوم إنما يحفرون لزعزعة جماعة المسلمين. وإذا قلنا إن الخوارج يضربون جماعة المسلمين، فهؤلاء الليبراليون وأضرابهم وأمثالهم من المخرفين يفعلون فعل الخوارج، لأن هذا قد يترتب عليه فوضى عارمة. وهذه الدولة بحمد الله دولة إسلام أسست على منهج سوي سلفي، فالواجب على أهل العلم وعلى الولاة وعلى أهل الإسلام عموما أن يحولوا دون هؤلاء المجرمين، وإلا فإن شرهم قد يصل إلى أن يشوش على أبناء المسلمين وبناتهم أن يعتقدوا في هذا الإمام وفي هذه الدعوة أنها دعوة خارجية، فيترتب على هذا أن هذه البلاد بلاد خوارج. فالأمر خطير جدا، والواجب أن يوقف هؤلاء الموتورون المقهورون من الليبراليين ومخرف الصوفية ومروج الشرك والروافض والمنسلخين أن يوقفوا دون حدهم، وإلا فإن صنيعهم هو صنيع الخوارج الذين يضربون جماعة المسلمين. نذكر أيضا شيئا من صفات الخوارج. الخوارج أهل فوضى وأهل خصومات مستديمة، فتجد أنهم يخرجون جميعا على إمام من الأئمة كخروجهم على علي رضي الله عنه، ثم يختصمون فيما بينهم، فينشق هؤلاء بفصيل، هؤلاء بفصيل، وهؤلاء بفصيل. خذ نموذج ذلك، نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة كان معه نجدة الحوطي ومعه عبد الله بن إبار، اختلف الاثنان معه فانحاز نجدة بطائفة سموا النجدات، وبقي نافع مع طائفته الأولى وسموا الأزارقة، وانحاز عبد الله بن إبار الذين تركته الآن في عمان ممن يسمون الإباضية، ولا شك أنهم خوارج، وكل الصفات الموجودة في الخوارج فيهم، فهم يصوبون قتل علي وقتل عثمان رضي الله عنهما، ويترحمون ويترضون على قتلتهم الخوارج الذين ورد فيهم النصوص. ويقول عبد الله بن إبار زعيم هذه الطائفة: إن لمن والى هؤلاء موالون، ولمن عاداهم معادون، مع أن الأحاديث النبوية وردت في خصوص هؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، وهؤلاء الإباضية الآن يحاولون أن يتنصروا باسم الخوارج وهم والله خوارج. وإذا قيل لهم: أنتم أتباع من؟ قالوا: نحن إباضية أتباع ابن إباض. ابن إباض من الخوارج، وهذا مثل الشمس، واضح أنه من زعماء الخوارج، لكنهم أهل التواء، فيجب أن يعلم أن الإباضية من الخوارج. قلنا من طريقتهم أنهم يتفرقون، ويحصل بينهم دائما خصومات تؤدي إلى تشعب، فنوجز ما قاله وهب بن منبه رحمه الله تعالى ناصحا أحد من لبست عليه الخوارج أمره وأوهموه أن دفع الزكاة إلى السلطان لا يجزئه، فقال وهب رحمه الله تعالى: قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتها، وما أظهر أحد منهم رأيه قط إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج من بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. هذه طبيعة الخوارج، أنهم يتشعبون ويتشققون. وهب رحمه الله تعالى متقدم جدا، لأن مسلمة أهل الكتاب أدرك القرن الأول، أدرك الصحابة، كبار الصحابة رضي الله عنهم، يقول: أدركت صدر الإسلام، هذا وضع الخوارج وهذه صفة فيه. من صفات الخوارج التي فيهم اغترارهم بأنفسهم. روى الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل له نكاية في العدو واجتهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعرف هذا. فلما طلع قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هذا هو الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة من الشيطان. فلما جاء سلم ورد القوم عليه السلام، فسأله صلى الله عليه وسلم: نشدتك بالله، هل حدثتك نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللهم نعم. هذا يدل على ما قلنا من أنهم مغترون بأنفسهم. في حديث ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم قوم، أو يكون فيكم قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يكفيك دلالة على إعجابهم بأنفسهم قول أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإني لا أراك تعدل، يعني كأنه هو صاحب النهي عن المنكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الاغترار العظيم بالنفس صلى الله عليه وسلم. ومن إعجابهم بأنفسهم أنهم بلغوا حدا دخلوا فيه على عثمان فقتلوه، قالوا: لأنه قد وقع في المنكر، وهم القائمون بالنهي عن المنكر. وهكذا قاتلوا عليا والصحابة رضي الله عنهم، لأنهم في زعمهم قد خرجوا عن الصراط السوي، والخوارج هم أهل الصراط السوي. هذا ما قلنا من أنها شواهد على كونهم معجبون بأنفسهم، ولا يزالون على هذا الوصف. لا يسلم منهم عالم لعلمه، ولا كبير لكبر سنه. تجد عندهم ألفاظا بذيئة جدا وجرأة على السب والقذف، مع أن القذف شرعا فيه حد وفيه تفسير وفيه سقوط شهادة، وفي بعض الأحيان يلعن ويقذف أبو العالم أو أمه. فهذا القذف قطعا قد وقع على من قد يكون ميتا، وعلى من يجب شرعا أن يثبت أنه وقع في هذا، وإلا فالتفسيق والجلد وسقوط الشهادة، ومع ذلك يجترئون على هذا. لما؟ لأنهم يرون أنهم هم أهل الحق، وأن من سواهم عياذا بالله على الباطل. ومن اجترأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا، وعلى أبي وعلى عثمان وعلى علي رضي الله عنه، لا يستغرب أن يجترئ على أهل العلم. لما قبضوا على الصحابي الجليل عبادة بن قرظ، قال لهم: ارضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت. قالوا: وما رضي منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقبل ذلك مني. يعني لن تكونوا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم إقامة لحدود الله منه. فأبوا فقتلوا، مع أنه يذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هذا منه. تأثير الخوارج في غيرهم. روى ابن أبي عاصم أن ابن أبي أوفى لما كانوا في قتال الخوارج لحق أحد عبيده ويدعى فيروز بالخوارج، فناداه الناس قالوا: يا فيروز، هذا عبد الله بن أبي أوفى، يعني مولاك صاحب رسول الله. فقال فيروز الخارجي بعد أن تشبع بفكرهم: نعم الرجل لو هاجر. يقول: نعم الرجل عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى لو أنه هاجر، يعني إلى الخوارج. يقول عبد الله: ما يقول عدو الله؟ أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن أبي أوفى رضي الله عنه هاجر، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يريدني أن وهاجر هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعته يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلهم. كان السلف يخشون على الشباب من التأثر بفكر الخوارج، لأن فكرهم قد يجلب الشام ويشعر بأن هؤلاء أمارون بالمعروف ينهاؤون عن المنكر. فلهذا كان وهب بن منبه رحمه الله يقول لشباب كانوا يجالسونه: احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحرورة، يعني الخوارج، لا يدخلونكم في رأيهم المخالف فإنهم عرة لهذه الأمة. هل أثرت مقولة الخوارج في الفرق؟ نعم، أثرت مقولة الخوارج في المعتزلة، فأخذوا بقولهم في استحلال السيف، فقولهم وقول الخوارج واحد، أنهم ينهضون فيقتلون السلطان ويلزمون الناس برأيهم، فإن قبلوا وإلا فإنهم يحصدون الناس حصدا. هذا قول المعتزلة وأصله من الخوارج. وهكذا تأثرت بهم المعتزلة في الحكم على صاحب الكبيرة، فإن الخوارج كفروا صاحب الكبيرة، أما المعتزلة فزعموا أنه ليس بمسلم وليس بكافر. هذا كلام مبتدع لا أساس. أما في الآخرة فحكمت الخوارج والمعتزلة على صاحب الكبيرة بأنه في النار. هل أثر جانب التكفير غير المنضبط في غير المعتزلة؟ نعم. اعلم أن المتكلمين الذين أوجبوا النظر الكلامي على طريقتهم بأن لا يقر بالله عز وجل ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بأسلوبهم، هم مما سموه وجوب النظر. قالوا: فمن لم يؤمن بطريقنا، يعني مما حددناه، فإنه محكوم بكفره. وهذا القول أصله من المعتزلة، وبقي في رواسب ما بقي في مقولة أبي الحسن الأشعري، وعليه عدد من الأشاعرة والماتريدية يقولون إن من لم يقرر التوحيد بطريقتهم هذه التي قطعا على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمسلم، وإن تشهد وإن صلى، نسأل الله العافية. وإن خالفهم بعض أصحابه، لكنه قول معروف. ولهذا هذه المقولة خطرة، لأنه يترتب عليها تكفير العامة. وقد رد عليهم أبو المظفر السمعاني رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة، وقال: إذا كفر العامة على ما تقولون فهذا طي بساط الإسلام، لأن أكثر الأمة عوام. فهذه المقولات أصولها عياذا بالله من الخوارج. هل يناقش الخوارج؟ نعم يناقش الخوارج، وهذا هو هدي السلف فيهم. وقد ناقشهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورجع على يديه منهم 2000 أو 3000 في المناقشة. قال: ما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ فذكروا نقمتهم عليه في التحكيم، وذكروا نقمته عليه في عدم السبي. فقال: كان في الجيش الذين قابلهم علي رضي الله عنه عائشة تريدنا سبيها وهي أم المؤمنين، والله لئن قلتم إنها ليست أما للمؤمنين لتكفرن، ولئن قلتم إنه يجوز سبيها لتكفرن. فرجعوا عن مقولتهم وأفاقوا. وهكذا كما سيأتي إذا ناقشهم من هو من أهل العلم والبصيرة. ابن عباس رضي الله عنهما كتب له نجدة، وقلت إنهم يكاتبون الصحابة لأنهم يعلمون أن الصحابة عندهم علم، ومع ذلك كان هذا موقفهم الجهول من الصحابة والجاهل. فسأله عن قتل الصبيان، لأنه إذا غزا قوما وتمكن منهم قتل الصبيان الصغار، وقال إن الخضر قتل الصبي الغلام. فقال ابن عباس كلاما رضي الله عنه أنه لولا أنه لا يريد أن يكتم العلم لما رد على هذا. ثم قال له الحضر ترجمان القرآن، قال إن علمت من هؤلاء الصبيان ما علمه الخضر من ذاك الغلام فاقتله، لأن الخضر على الصحيح نبي، ويقول وما فعلته عن أمري أوحي إليه بتلك الأمور الثلاثة التي في سورة الكهف. فيقول إن كنت نبي يوحى إليك تعلم غيب هؤلاء الصبيان فاقتلهم كما قتل الخضر. وهكذا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن الوقت ضاق، ناقشهم مناقشة عظيمة وأفحمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا المناقشة التي ذكرنا الإلماح لها مناقشة وهب المنبه رحمه الله تعالى لأحد الشباب الذي يتأثر بالخوارج، وذكر له مقولاتهم حتى ترك ما عليه الخوارج. فالخوارج ومن تأثر بقولهم بأشد الحاجة إلى المناقشة. واعلم أن الصادق ممن تلبس عليه الأمر سيرجع عن قول الخوارج، وسيكفي الله الأمة شره بهدايته ورجوعه للسنة. لكن ها هنا أمر لا بد من التحذير منه في مناقشته، وهو أن الرد على الخوارج لا يتولاه أي أحد، فلا بد أن يكف عن نقاشهم صنفان اثنان، الصنف الأول الصنف الجاهل، فإنه قد يرد الرد عليهم فيردون عليه ويريدون عليه شبها فيعجز عن رده فيدخل في قول الخوارج بسبب جهل. وهذا وقع لأكثر من شخص، تأثروا بمقولة الخوارج وكانوا يريدون الرد عليهم، لكن لما أوردوا عليهم تلك الشبه لم يستطيعوا الرد، فقالوا لهم ما تقولون الآن؟ قالوا القول قولكم، فانحازوا إلى الخوارج. ليس لأن قول الخوارج قول قوي، لكن لأن هذا المناقش كان ضعيفا، فليس له أن يناقش لا الخوارج ولا الملاحدة ولا الصوفية ولا الرافضة إلا رجل من أهل العلم، كما ذكرنا في مناقشات ابن عباس وأمثاله ومن يكون على علم ودراية. الصنف الثاني الذين ردهم فتنة وشر على الخوارج هم المنحرفون من دعاة الباطل، من حامل ضلالات الشرق والغرب، من العلمانيين وأضرابهم. فرد هؤلاء على الخوارج ضرر محض، لأنه قد يجلب تعاطف الجاهل مع الخوارج. إذا رأى هؤلاء المنحرفين يردون عليهم، فإن الجاهل قد يرى أن الخوارج هم الذين على الحق، لأنه يعرف من هؤلاء العلمانيين والمنحرفين سوء الأقوال وخبيث ما نشروا في الأمة وقلة أدبهم مع النصوص الشرعية وكثرة ما استهزأوا بالحور العين وبالجلد وبالحدود. فإذا رآهم يردون على هؤلاء صار هذا مثار فتنة، فالواجب أن يكف هؤلاء عن الرد، لأن ردهم يؤدي إلى تعاطف الناس معهم، وإنما يرد عليهم من هو على منهج سوي، لا يرد عليهم من معه خذلات الفكر اليساري والعلماني يقول سأرد على الخوارج ويقول قال الله وقال ابن باز وقال ابن تيمية، من أنت حتى تدخل في هذا الموضع؟ وأنت الذي حملت من الضلالات والزيغ والفساد ما كرهك المسلمون به وصرت داعية من دعاة الشر. فرد هؤلاء فتنة عظيمة، ولهذا لا يصلح أن يرد الجاهل ولا هذا المنحرف، بل يعطوا القوس باريها كما قال ابن القيم رحمه الله في الجهل: ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان لا تحطمنكم جيوشهم وكحطم السيل ما لاقى من الديدان. يقول لا ترد أنت وأمثالك، اترك الرد لمن إذا رد كان رده كالسيل يحطم الديدان هذا، أما أنت بضعفك وقلة علمك فاترك الرد عليهم، أو بانحرافك وضلالك فهذا أبعد. من صفات الخوارج ما ذكره عليه الصلاة والسلام من حداثة أعمارهم، قال سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. فكثير من الخوارج شباب منذ خروجهم على علي ومن شاركوا في قتل عثمان، وهكذا يستمرون لقوله صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان، أي أنهم صغار. الصفة الثانية سفهاء الأحلام، وإذا اجتمع صغر السن مع السفه صار الأمر شديدا للغاية، لأن صغر السن في ذاته يكون فيه نقص تجارب وفيه شيء من العجلة والطيش، ف فإذا كان سفيها في حلمه يعني في عقله كان ذلك شرا محضا، وهذه صفة الخوارج. ولهذا تلاحظ كثرة ما يتصرفون التصرفات الفاسدة والضالة والبعيدة عن منهج أهل العلم كقتل الصغار، فإن قتل الصغار بالإجماع لا يحل، وهكذا قتل النساء لا يحل إلا إذا كانت المرأة مثلا تحمل السلاح. أما الكفار الذين ينتصر عليهم فإن نساءهم وذراريهم لا يجوز قتلها، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى امرأة قد قتلت عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك. وقال ابن عباس ما قلناه لنجدة لما قال له في قتل الصبيان، قال إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر تقتله. حاصل أن ثمة تصرفات شنيعة باطلة تصد عن الدين وتبغض الناس حتى من المسلمين، حتى أهل الخير تبغضهم في الشباب وفي أهل الطاعة ومن يظهر عليهم مظهر الخير، تبغضهم بسبب هذه التصرفات التي هي على خلاف الشرع. وننوه إلى أمر مهم جدا وخطير، وأن بعض السفلة وقليلي الديانة يذمون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويصفونهم بالخوارج، والواجب أن يوقف هؤلاء عند المحاكم الشرعية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول في بيان الخلافة هي حراسة الدين وسياسة الدنيا، قال وجماع ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكون حاملي السنة وحاملي التوحيد يسمون بالخوارج، كون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يسمون بالخوارج، هذه فتنة عظيمة جدا، والواجب أن يوقف هؤلاء عند حدودهم، وأن يعلموا أن كلمة الخوارج تعني شيئين: إما كفر من أطلقت عليه على قول من كفر من أهل العلم، أو على الأقل أنهم ضلال يجب قتلهم، لأن إذا حكم بأنهم خوارج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم فإن في قتلهم خيرا لمن قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالواجب أن يصان أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله وعلماء الأمة ودعاتها وخيارها والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أن يصانوا عن هؤلاء المجرمين وهؤلاء المفسدين من الكتاب والسفلة. هذا أمر يجب أن يوقف، أن يكون له حد، فإن الرمي بكلمة الخوارج شيء شديد للغاية، ترتب عليه الحكم بأن من مات على هذا فإنه من أهل النار، ويترتب عليه حل قتله، أن حكمه في الشرع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون أهل الخير وأهل العلم آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ألعوبة وموضع سخرية وموضع عبث من قبل هؤلاء المجرمين، فالواجب أن يكفوا وأن يعلم أن هذا من أعظم الفتنة، هذا ممن الخوارج يخشى من فتنته، هذا النوع وهذه التصرفات هي من أعظم ما يكون فتنة وخطرا على الجماعة. نسأل الله أن يمسكنا بالسنة ويثبتنا عليه. نجيب على بعض الأسئلة فيما لعل الإخوة ينبهوننا إذا جاء وقت الإقامة. ما أشهر عقائد الإباضية؟ الإباضية عقيدتهم عقيدة الخوارج كما قلت، لكن الإباضية في الأزمنة الأخيرة وهكذا الرافضة وهكذا الزيدية صارت عقائدهم في الأسماء والصفات والقدر ونحوها هي نفس عقيدة المعتزلة، فقولهم في القدر وفي الأسماء وفي الصفات وفي باقي الأبواب نفس عقيدة المعتزلة، نقلوها من المعتزلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن المطهر الرافضي، قال هذه عقيدة مقولة المعتزلة نقلتها نقل المصطلح. فالشيعة والإباضية والزيدية قولهم في هذه الأبواب هو قول المعتزلة. يقول كيف يتعامل الواحد منا مع قريبه إذا وجده على طريقة الخوارج؟ احرص عليه، احرص غاية الحرص على إقناعه، على الذهاب به إلى أهل العلم، لأنه قد يكون تشوش بسبب هذه الأقوال هنا وهناك، احرص على أن يهديه الله تعالى على يديك، لأنه وقع في بدعة، فينبغي الحرص عليهم والسعي في إقناع هؤلاء الذين وقعوا في الاغترار بهذه المقولات، ينبغي الحرص عليهم، لأنهم إذا تركهم أهل العلم وأهل الخير فإن معنى ذلك أنهم يتفاقم شرهم. وقد رأيت أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع معه 3000 من الخوارج، فليس معنى كل إنسان يكون عنده شيء من أقوال الخوارج أو يجيء عنده شيء من التلبيس أو التشويش كما حصل لكثير من الناس أن يقال يترك، لا والله لا يترك، ينبغي أن يناقش وأن يصبر عليه، قد يكون عنده شيء من حتى من الوقاحة وقلة الأدب، فعلى الدعاة إلى الله أن يصبروا لعل الله تعالى أن يردهم إليه ردا جميلا. يقول ما رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في الحكم على الخوارج؟ ذكرت لك رأيه رحمه الله أنه يراهم كفر، وناقشناه في هذا رحمه الله وأصر عليه الرحمة، وعالم جليل له رأيه وقوله، وهو قول محترم ومعتبر، قال به قبل ابن باز مثل ما قلنا في إشارة البخاري رحمه الله، قال به أبو أمامة رضي الله عنه. لكن القول الآخر الذي عليه جمهور أهل العلم والشيخ رحمه الله يقول أكثر أهل العلم على عدم تكفيرهم ويعلم هذا رحمة الله تعالى عليه، لكنه قول معتبر لبعض أهل العلم. الصواب إن شاء الله تعالى كما قال شيخ الإسلام في عدم تكفيرهم. يقول أخ كيف منظرهم؟ لعله يريد الذي يزين للناس مقولات الخوارج. الخوارج نوعان يا أخوة، النوع الأول الخوارج المقاتلون وهم الذين يسلون السيف، النوع الثاني الخوارج القعادة، يعني هم قاعدون لكن يزينون للناس، يقول قولهم صحيح واعتقادهم حق وما يفعلونه صواب وعلى الناس أن يتبعوهم، فهؤلاء قعدة وأولئك مقاتلون، حكم فيهم واحد لأنهم يعني جميعا خوارج. يقول هذه الخوارج من الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وهل هذه الفرق داخلة تحت المشيئة إن شاء الله عذبها إن شاء رحمها مع أنها من الداخلين في النار لا محالة؟ هذا إلى الله. إذا قيل في أي فرقة إنها غير مرتدة فمثل ما تقول في العصاة، العاصي والمبتدع من المسلمين تحت المشيئة. أما إذا قيل إنه ارتد بأن صار مثل مقولة الباطنية النصيرية والدروز وأضرابهم وهكذا، كل من يرتد بمقالة كما قالت الشيوعيين وأمثالهم إذا مات عليها لا شك أنه لا يكون الواقعين تحت مشيئة الله، لأن الله تعالى قال في الكفار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قلنا إن الخوارج عندهم بدعة فمعنى ذلك أنهم داخلون تحت مشيئته تعالى. يقول هل يجوز لعن الدعاء الخوارج والدعاء عليهم؟ أما بالعموم فنعم، بالعموم فنعم، كما لعن سهل بن سعد أو نحو من الصحابة قال لابن جهمان ما فعل أبوك؟ قال قتلته الخوارج، قال لعنة الله على الخوارج، هذا بالعموم. أما أن يلعن الفرد بعينه فيقال لعن الله فلانا الخارجي فلا، لأن حين نقول إنه من المسلمين فلا يحل لعن المعين من المسلمين. يقول بعض من ينتسب لأهل العلم راهم يمدحون بعض الخوارج ورموزهم ويضللون بذلك الشباب والعوام، هذا عكس الواجب، يعني الواجب التحذير من الخوارج، فمن مدح الخوارج أو حسن مقولاتهم أو مدح رموزهم فإنه كالذي يضع لهم دعاية. الواجب أن يحذر الناس من طريقة الخوارج، أن طريقة الخوارج كما سمعت وكما علمت، حتى جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أبغض عباد الله إلى الله أو أبغض خلق الله إلى الله، ما دام الله يبغضهم، ما داموا كلاب النار وما داموا بهذه المثابة، كيف تروج لهم؟ كيف تقول تمدحه؟ مدحك لهم نوع من التزكية بلا شك، لا يجوز أن يفعله من ينتسب إلى العلم، هذا نوع من الغش بلا شك. نفس الشيء يقول ما الواجب إذا علمت أن أحدا من الخوارج تذهب به إلى أهل العلم، أو أنت إذا كان عندك قدرة ودراية فإنك تناقشه ولا تتركه للشيطان. نفس السؤال الخوارج مرتدون بينا. يقول من هو المخاطب في الأحاديث النبوية بقتال الخوارج؟ المخاطب في الأحاديث النبوية بقتال الخوارج الأمة، وإذا قلنا المخاطب الأمة فالأمة تقاتل سواء الخوارج قطاع الطريق أو الكفار، تقاتل تحت ولاية، ما هنالك قتال يذهب الإنسان إلى شخص من الخوارج ويقتله، لا، لابد أن يكون هذا وفق ولاية، لأن الجهاد في سبيل الله كما نص أهل العلم يكون خلف الإمام برا كان أو فاجرا، أما أن يتصرف الناس من تلقاء أنفسهم فلا. يقول هل كل الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر؟ لأن بعضهم في زماننا لا يكفرون بكل الكبائر، هذا صحيح، يعني قد يوجد أناس، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سماهم التحالق، يعني التحليق، كانوا يعرفون بأنهم يحلقون رؤوسهم حلقا، هذه السيمة كما بين أهل العلم رحمهم الله كانت في أوائلهم، وقال شيخ الإسلام والنووي وغيره قال إن هذه إن حلق الشعر على هذه الآية غير مكروه، وإنما ذكر سيمة وعلامة لأوائلهم، فإذا وجد من يقول بمقولة الخوارج مثل أن يرى أنه لا يوجد ولاية وأن الأمة ليس لها أن تسمع وتطيع ثم يقول أنا لا أكفر صاحب الكبيرة، نقول أنت تركت مقولة الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة الصحيح، لكن أصل مقولتهم معك وأنك ترى أن ليس هناك ولاية. يقول بعض طوائف الخوارج يقاتلون الكفار فيستدلون على أن هذه الصفة التي ذكرت ليست فيهم، مثل ما قلنا يعني قد توجد صفة في بعض الأحيان في طوائف من الخوارج ولا توجد في أحيان أخرى، مثل قول صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق يعني حلق الشعر، مثل ما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن علامة الخوارج الذين يخرجون على علي أن أحدهم يده كثدي المرأة بضعة تدردر يعني تتحرك تضطرب، فوجد حتى فبحث عن في القتلى حتى وجد هذا، هل معنى ذلك أن هذه السيمة فيهم دائما؟ لا، وإنما هي سيمة لأولهم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمسكنا وإياكم بالسنة، ونؤكد على الشباب أن يلتفوا على علمائهم وأن يعلموا أن الحماس وما يصيب المؤمن من ضيق الصدر من تسلط الكفار وتسلط المجرمين والمخربين من الليبراليين أو غيرهم لا يكون الأمر فيه بعفوية من تلقاء الشر، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم ويأخذ بتوجيههم، وهم بإذن الله لن يوجهوا إلا الخير فهم نصح. فأما أن يبعد الشباب عن العلماء كما هو حاصل للأسف الشديد فهذا فيه فتنة عظيمة جدا، وهو الذي يروج دائما للباطل وللبدع وللجهل، فعلى الشباب أن يلتفوا على علمائهم وأن يأخذوهم مأخذ المستشير المؤتمن، فإنهم بحمد الله تعالى أهل الاستشارة وأهل الأمانة. ولهذا حمل البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ماذا قال البخاري في الصحيح؟ قال وهم أهل العلم. فأهل العلم هم الطائفة التي تبقى على الحق، فعلى من أراد الحق أن يأتي إلى حملته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا.